أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفرع الثاني من فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية أنه بناء على أصالة الوجود، فإن كل ما يحمل أن على الماهية من حيث هي ماهية وعنوان لا يكون الوجود متصفا بشيء من هذه الأحكام. وصفوة الكلام في الفرع كله، صفوة الكلام في كل هذا الفرع هي هذا القول أن الماهيات، هذا الدقيق جدا، يعني أنا صغت هذه العبارة مكتوبة حتى أقرأها كما هي لأنها هي صفوة ما أريد أن أقوله، أن الماهيات قد ينظر إليها العقل كعنوانات في الذهن لا كمعنونات، وإذا عقلها كعنوانات ومعان حمل عليها أحكاما من قبيل المعقول الثاني المنطقي والعنوانات الذاتية لها كما سنقول الجواهر مثلا. هذا أول. والوجود لا يمكن أن يكون عنوانا لمعنون، هذه هي النقطة، هذا هو الحد الأوسط للمطلب. الماهيات يمكن أن تكون عنوانات لأفرادها، ولكن الوجود الأصيل، لا نتكلم عن مفهوم الوجود، الوجود لا يمكن أن يكون عنوانا. لماذا؟ لأن شرط تعقل العنوان هو إرساله عن حيثية وجوده، يعني تعقل الشيء لا بأنه موجود في أي ظرف من الظروف. فأنت تعقل الفرس بما هو عنوان لأفراده، فيكون بهذا اللحاظ كليا، ويكون بهذا اللحاظ نوعا وغير ذلك. والوجود لما كان عين التحقق وعين طرد العدم لم يكن بالإمكان إرساله، يعني نزعه عن التحقق والوجود، فلا يكون عنوانا. فإذا لم يكن عنوانا لا يكون حاكيا لا عن أفراده ولا صادقا ولا مندرجا. هذه هي عمدة الفرع. فإذا الكلام أين؟ في أن الماهية يمكن أن تعقل كعنوان لمعنوناتها. الفرس إذا تعقلته عنوانا لهذا الفرس وذاك الفرس وذاك الفرس سمي الفرس المتعقل كليا أو نوعا له. فإذا شرط تعقل عنوانية الماهية أن تتعقلها كمعنى جامع لأفرادها. والوجود الذي هو حيثية طرد العدم بالفعل خارجا لا يمكن أن تتعقله كعنوان، لأنك حتى تجعل الشيء عنوانا لغيره لابد أن تجرده عن التحقق، تأخذه كعنوان لا متحقق. والوجود هو عين حيثية التحقق والخارج. نعم، مفهوم الوجود يصح أن يكون عنوانا للوجودات الأصيلة، مفهوم الوجود واضح. هذا هو كل الفرع. ومن هنا ننتقل إلى الفكرة الأخيرة التي ذكرها العلامة، هي أن الوجود يمكن أن يكون، أن مفهوم الوجود يمكن أن يكون عنوانا للوجودات الأصيلة، ولكن لا كعنوانية الماهية لأفرادها، لا كعنوانية الماهية لأفرادها. ما الفرق؟ ذكروا أن الماهية كيف تكون عنوانا لأفرادها، يعني كيف تتعقل، أقصد بالعنوان يعني الحمل الأول، التعقل، التصور، كيف تكون، هذا ما سنذكره في بحث الوجود الذهني في المرحلة الثالثة. ما معنى أن تكون الماهية عنوانا لأفرادها؟ يعني أن تكون ماهية الإنسان نوعا لزيد. قالوا معنى كون الماهية صادقة عنوانا هو أنها بكنهها بتمام ذاتياتها تحضر في الذهن، وهذا ما سنذكره في مبحث الوجود الذهني. يعني هكذا نحن سنذكر في مبحث الوجود الذهني. يقول ملا هادي السبزواري أن الماهية، أن للماهية غير الكون في الأعيان كون آخر لدى الأذهان، بمعنى أن الماهية مرسلة من حيث الخارج والذهن، لها نوع من الإرسال والإطلاق من حيث الخارج والذهن، توجد تارة في الذهن بوجود ذهني وتوجد تارة في الخارج بوجود خارجي، ولكن هي هي عينها. وبالتالي عندما نقول الماهية في الذهن حاكية أو حاكية عن أفرادها الخارجية، ماذا نقصد بالحكاية؟ الحكاية العينية، هذا هو مدعى بحث الوجود الذهني. يعني عين الإنسان في الخارج حضر إلى الذهن كماهية كعنوان، يعني الحيوان الناطق في الذهن هو الحيوان الناطق في الخارج. غاية الأمر أن الحيوان الناطق في الذهن هو عنوان ذهني إلى الحيوان الناطق في الخارج الذي هو وجود ومعنون له. وهذا ما سيأتي تفصيله، أنا لن أفصل الأمر الآن، ولكن كيف تكون الماهية عنوان لمعنوناتها بالعينية بالاتحاد العيني، بمعنى أن الماهية في الذهن، الوجود الذهني للماهية هو تمام معنى الوجود الخارجي للماهية، ما في اختلاف بالمعنى. غاية الأمر أن هذا معنون المعنى وهذا عنوان المعنى وهذا هو المعنى. يعني فإذا العلاقة بين الماهية وأفرادها هي العلاقة العينية في الماهية، يعني ماهية الأفراد عين الماهية المتعقلة، وبهذا يكون هناك تطابق ماهوي بين الخارج والذهن، بخلاف مثلا مباني أخرى في الوجود الذهني الذين قالوا بالشبح، كما قرأنا في المرحلة الثانية في بداية الحكمة، الذين قالوا بالشبح قالوا لا، الماهية ليست بعينها تحضر بل بشبحها بما يشبهها، بينما مدعى الحكماء لا، أنها بعينها تحضر، والمقصود بعينها لا بالحمد الشائع، المقصود بعينها يعني المعنى التام لهذا المعنون لذي المعنى. يعني هذا يأتي بحثه، هذا معنى اندراج الفرد تحت الماهية. أما الوجود نحن نريد أن ننفي هذا النوع من الاندراج، نقول مفهوم الوجود ليس ماهية له ذاتيات هذه الذاتيات تصدق على الوجود الأصيل في الخارج، ليس الأمر كذلك، بل يقولون إن اندراج الوجودات تحت مفهوم الوجود، يعني كون مفهوم الوجود هو عنوان للوجودات الخارجة، ليس كاندراج أفراد الماهية تحت الماهية. اندراج أفراد الماهية تحت الماهية هو بالعينية، أما اندراج الوجود تحت مفهوم الوجود فهو كاندراج الملزوم تحت اللازم، لا كاندراج الذات تحت الذات. يعني كيف يعني اندراج الملزوم تحت اللازم؟ يقولون من باب التمثيل، يقولون مثلا مفهوم الشيء، أنت تشير إلى القلم، تشير إلى القلم، تقول هذا القلم شيء، القلم الخارجي يصدق عليه مفهومان، مفهوم القلم ومفهوم الشيء. يعني تقول القلم، هذا القلم في الخارج هو مصداق للشيء ومصداق للقلم، ولكن المصداقية تختلف، الصدق والاندراج يختلف. من أي باب يختلف؟ تقول اندراج القلم تحت مفهوم القلم هو اندراج ماهوي بالمعنى الذي ذكرته الآن، أما اندراج القلم تحت مفهوم الشيء ليس اندراجا ماهويا، يعني الشيء ليس ماهية لها ذاتيات جنس وفصل بحيث يكون القلم في الخارج هو فرد لهذا الجنس وهذا الفصل، لا، القلم في الخارج متحيث بحيثيات بلوازم، هذا اللازم لازم عام، فمثلا القلم يلزمه أنه شيء، واجب الوجود يلزمه أنه شيء، الممكنات الموجودة يقال لها شيء، فالشيء عنوان عام يندرج تحته ماذا؟ مصادقها الأشياء. ولكن صدق الشيء على المصادق ليس كصدق الماهية، لأن الشيء ليس جنس فصل، الشيء هو لازم. يعني إذا أردت أن تتنبه إلى هذه المسألة، مثلا الواجب يقال عنه أنه شيء، يوجد عندنا في أصول الكافي، في الجزء الأول من أصول الكافي، في جواز الإطلاق على الله أنه شيء، هو شيء بخلاف الأشياء كما في الرواية، أو في الآية القرآنية يسألونك أي شيء أعظم شهادة قل الله، فيجوز بالإطلاق الشرعي والنقل والعقل أن يقال على الله أنه شيء. فالله شيء يعني يقال عليه أنه شيء، وزيد شيء. لو كانت الشيئية عنوانا ما هويا لكان الله يتركب من جنس هو الشيء وفصل يميزه عن بقية الموجودات الممكنة، ولكن الأمر ليس كذلك، بل يقال على الله شيء وعلى الموجودات شيء، لا من باب الجنس العالي أو من باب الماهية، الله لا ماهية له، ولكن في نفس الوقت هناك عنوان عام هو الشيئية يعم الواجب والممكنات الموجودة. من أي باب؟ يقولون من باب اللازم والملزوم، أن الشيئية لازم للوجود الواجبي. فإذا يوجد نوعين من الاندراج، اندراج عنوان الماهية على أفرادها، هذا منفي عن الوجود. الثاني اندراج الملزوم تحت اللازم. ما هو الذي يعني عندما قلنا أن مفهوم الوجود كمفهوم في الذهن هو عنوان للوجودات الأصيلة في الخارج، ماذا كنا نحترز؟ يعني عن أي إشكال خرجنا؟ عن قضية أن الوجود بعينه يحضر إلى الذهن كعنوان، هذا الذي كنا ننفيه. قل لا، الوجود لا لم يحضر بعينه، لازمه له مفهوم في الذهن، هذا المفهوم له عموم يصدق على الوجودات الخارجية. واضح الفرق بين صدق اللازم على الملزوم وصدق الماهية على الفرد؟
نعم، صدق الماهية على الفرد، صدق الكلي على أفراده،
نعم،
وتكون علاقة مقومية،
صح، تماما، هذا العينية، عينية الماهية في الذهن والماهية في الخارج.
نعم.
أما صدق اللازم على الملزوم، لا، الملزوم لم يأتي بعينه إلى الذهن، بخلاف الماهية التي أتت بعينها إلى الذهن. الملزوم لحظت له حيثية عامة، لحظت له حيثية عامة. مثلا أنت الماء الموجود في الخارج، تقول هذا الماء الموجود في الخارج، ويوجد حجر في الخارج، تقول يصدق على الماء أنه شيء ويصدق على الحجر أنه شيء، لا بمعنى أن من ذاتيات الماء الشيء، لا، من ذاتيات الماء ليست الشيء، بل الشيء مفهوم عام لا يحكي عن ذاتيات الماء، هذا لازم عرضي، هو من العرضيات، لازم مشير. وبالتالي نحن نقول مفهوم الوجود يحكي عن الوجودات الخارجية، لا حكاية الماهية عن الأفراد، بل حكاية العناوين المشيرة عن الملزومات الخارجية بهذا المعنى. واضح؟
لكن هذا يكون لازم للوجود أصلا، مناطق
لازم. صحيح. يعني يوجد معنى انتزاعي يصدق، ولكن هو الفرق هنا الدقة بالتحليل، أن المفاهيم التي تصدق على الخارج على سنخين، مفاهيم ما هوية بحيث تكون الماهية في الذهن عين الماهية في الخارج، ومفاهيم ليست ما هوية، مفاهيم لازمة. لا، كل المعقولات الثانية فلسفية، مثل الشيئية، مثل الوحدة، أحسن، مثل الوحدة. يعني أنت عندما تقول ماء يصدق عليه أنه واحد، حجر يصدق عليه أنه واحد، الوحدة عنوان لهذا، مفهوم الوحدة عنوان لهذين المعنونين، ولكن عنوانية مفهوم الوحدة لهذا وذاك ليست من باب عنوان الذاتي، ليس ذاتيا، لازم الضم، يعني من كون الماء في الخارج يلزمه الوحدة، نأخذها مفهوم وتحكي عنه، وإلا نفس وجود الماء الطارد العدم لا ينتقل إلى الذهن لما قدمناه سابقا. هذه نقطة مهمة. قال المصنف ألم نأتي إلى قبل أن نقول هذه النقطة، فإذا ما حققناه إلى الآن ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو مدعى المصنف والدليل عليه والذي ذكرت صفوته الآن. المطلب الثاني هو أن كل المعقولات الثانية المنطقية لا تصدق على الوجود الأصيل الطارد العدم، وحققنا قضية كيف يكون مفهوم الوجود حاكيا، لأنه قد يستشكل مستشكل أنه أنت تقول مفهوم أن الوجود لا يأتي إلى الذهن، خب يوجد مفهوم وجود، يعني الوجود أتى إلى الذهن، يريد أن يقول المصنف لا، الوجود الأصيل لم يأتي إلى الذهن كما تأتي الماهية إلى الذهن، بل جاء مفهوم الوجود الذي هو لازم لهذا الأصيل، ليس أن هذا الأصيل جاء. هذا هو المراد. بقيت نقطة أخيرة، هي أن المصنف عندما بين هذا الفرع ذكر ثلاثة أصناف من القضايا، وقال أن هذه القضايا تتصف بها الماهية ولا يتصف بها الوجود. القضية الأولى الكلية والجزئية، قال الإنسان يتصف بالكلية والجزئية ولكن الوجود لا يتصف بالكلية والجزئية. الصنف الثاني هي الكليات الخمسة، يعني الجنس والفصل والنوع والعرضي العام والخاص. قال الإنسان يتصف بأنه نوع، الحيوان يتصف بأنه جنس، الضاحك يتصف بأنه خاصة، ولكن الوجود لا يتصف بأنه نوع، بالبيان الذي تقدم. وطرح صنفا ثالثا من القضايا، هذا الذي لم نذكره إلى الآن. ما هو هذا الصنف من القضايا؟ هو صدق المقولات على الماهيات. كيف يعني؟ يعني أن تقول الإنسان جوهر، قلنا سابقا الإنسان كلي، جيد، الكلية للإنسان للماهية لا للوجود. قلنا الإنسان نوع، خب النوعية للماهية لا للوجود. الآن نقول الإنسان جوهر، يقول علام قولك الإنسان جوهر أيضا هو حكم للماهية، حكم للماهية. لماذا أنا جعلت هذا الصنف مستقلاً لأتكلم حوله؟ لأن هذا الصنف أيضاً يشعر بالتناقض بين هذا الفرع والفرع السابق. لماذا؟ خب في قولنا الإنسان جوهر، الجوهر أليس ذاتياً للإنسان؟ لأنك ما هو تعريف الإنسان؟ حيوان ناطق. الحيوان ما هو؟ هو الجوهر النامي المتحرك بالإرادة الحساس. خب يعني الجوهر هو من ذاتيات الإنسان الأجناس العالية، يعني أنت عندما تقول الإنسان جوهر في الحقيقة تحمل ذاتيا من ذاتيات الإنسان على الإنسان. في الفرع السابق ماذا قال العلامة؟ قال كل ما يحمل على حيثية الماهية إنما يحمل بالوجود، ومنها الذاتيات. صحيح؟ هذا الذي ذكره العلامة سابقا عندما قال فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود، يعني ثبوت الحيوانية للإنسان بالوجود، ثبوت الناطقية للإنسان بالوجود، هم ثبوت الجوهرية للإنسان بالوجود. هذا الذي ذكره في الفرع السابق، يعني كان في الفرع السابق يقول العلامة حمل الجوهرية على الإنسان بحيثية تقييدية هي الوجود، يعني الوجود أولا وبالذات تتصف بالجوهرية، هذا حق الواسطة في العروض والحيثية التقليدية. واضح الإشكال؟ هنا العلامة ماذا يقول؟ يقول لا، حمل الجوهرية على الإنسان أصلا لا يمكن الوجود أن يتصف بالجوهرية المحمولة على الإنسان، لأن الجوهرية حكم خاص بالماهية. ما هو الجواب؟ كيف يعني إذا سألتكم ما هو وجه رفع التناقض الموهوم في هذا الفرع؟ هذه القضية، هذا هو المفتاح. في السابق كان يتكلم صدر المتألهين العلامة الطباطبائي عن حمل الذاتيات لا بالحمل الأولي على الذات، وقرأت العبارة في الدرس الأخير، لا بالحمل الأولي على الذات، بل حمل الجوهرية ككمال وجودي لمتن الوجود الذي حيثيته هي حيثية الماهية. يعني حمل الجوهر على حيثية الماهية. واضح؟ هنا نعم نقول بحيثية تقييدية. يعني تقول يعني هكذا كان في الفصل السابق، في الفرع السابق يقول العلامة، يقول هذا المتن الوجودي له كمالات أولية، كمالات أولية من كمالاته أنه له كمال الجوهرية، له كمال النطق، له كمال كذا. هذه الجوهرية والنطق هي حيثيات لهذا المتن. فلو كما قال صدر المتألهين في العبارة التي قرأناها أمس أو في الدرس الأخير، هي أنه لولا متن الوجود لم تثبت الماهية لنفسها كما قرأ. هذا في الفرع السابق. أما هنا ماذا يتكلم العلامة؟ يتكلم العلامة بنفس السياق، يقول الماهية لا كحيثية لمتن وجودي، الماهية كعنوان، يعني كحمل أولي، كحمل أولي. يعني أنت تقول معنى الإنسان هو معنى مركب من الجوهرية الناطقة. واضح؟ يعني تتكلم عن أن معنى الإنسان، العنوان الذي هو عنوان الإنسانية، هذا العنوان المرسل عن كونه وجودا في الخارج أو في الذهن، عنوان الإنسانية هو عنوان، هو معنى الجوهرية الناطقة كمعنى. يقول إذا كان الأمر كذلك فأنت تتكلم عن العناوين، عن المعاني، عن الحمل الأولي. خب الحمل الأولي يقتضي أن يكون لا موجودا ولا معدوما، يعني لم يؤخذ فيه الوجود ولا العدم. تتكلم عن عنوان، عن معنى، عن حمل أولي. فإذا كان الأمر كذلك فلا تحمل الجوهرية على الوجود. إذا أخذت الجوهرية كعنوان وكمعنى، هذا هو الفرق. واضح النقطة المحورية التي أشير إليها هذه. فيظهر أنه أصلا لا تناقض بين الفرع السابق والفرع وهذا الفرع. طبعا بروز التناقض بين الفرعين هو في موردين، أنه في مورد حمل الذاتيات على الذات التي قال في الفرع السابق أنها بحيثية تقييدية، وهنا قال تختص بالماهيات، وفي حمل لوازم الوجود الذهني على الذات كالنوعية للإنسان التي ذكر في الفصل السابق أنها بحيثية تقييدية، وهنا قال أنها من مختصات الماهية. واضح إلى الآن؟ نأتي إلى المتن. هذا كل مطالب المتن. قال العلامة: وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية. جيد، لاحظ تعبير العلامة دقيق جدا. قال الوجود، قال أن الوجود لا يتصف، لم يقل لا يعرض، لم يقل لا يحمل. لماذا قال لا يتصف؟ لأن ظرف الاتصاف، هناك أنا جدا أكرر هذا المطلب، هناك فرق بين ظرف الحمل وانعقاد القضية الذي هو الذهن وظرف الاتصاف. أحسن. يقول هو أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، لكي يشير يؤكد أن محل نزاعنا ليس في الذهن ومفهوم الوجود، بل في الوجود، يعني هذا طرد العدم الذي ثبتت أصالته. فاستعمال كلمة والاتصاف هنا اصطلاحيا، بخلاف الفرع الأول مثلا قال أن كل ما يحمل على حيثية الماهية. جيد، لاحظ بشيء من أحكام الماهية. ما هي أحكام الماهية؟ ثلاثة أصناف. الصنف الأول كالكلية والجزئية، الصنف الثاني كالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية والخاصة والعرضية الخاصة والعامة. لاحظ، فإذا لم يقل مثلا كالكلية وكالجزئية، لا، قال كالكلية والجزئية، يعني هذا صنف واحد، ثم قال وكالجنسية إلى كل الكليات الخمسة. أما الصنف الأول الكلية والجزئية، بل حتى الجنسية والنوعية والفصلية والعرضية العامة والخاصة، فقد ذكرنا السر في عدم كون الوجود متصفا بها أنها معقولات ثانية منطقية تعرض على عنوان الماهية التي أخذت مستقلة في التصور. وشرط شرط كون الشيء عنوانا ما هو؟ أن يكون مرسلا عن الوجود. هذا هو الشرط. ثم قال كالجوهري وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، يعني الإضافة والأين والمتى. كالجوهرية هنا أيضا يأتي هذا الجرفتار، هذا ظهور التناقض، لأن حمل الجوهرية على الإنسان حمل الذاتية على الذات، وسابقا في الفرع السابق قال حمل الذاتية على الذات بالوجود. الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق ذكرناه فلا نعيد، أن هنا الكلام عن عنوان الإنسان، العنوان معنى الإنسان، الحمل الأولي للإنسان. عندما هذا يجب أن يكون راسخا. أحيانا أنا إخواني الأعزاء الأمور التي يعني نجدها نحن طلبة بين بعضنا البعض، أحيانا هناك أمور ندرسها في السنة الأولى من الحوزة، ولكن يكون تصورنا للمسألة من السنة الأولى في الحوزة خاطئا حتى سنوات العليا. يعني عندما نقول حمل أولي نحن ماذا نقصد؟ لا نقصد عندما نقول حمل أولي يعني الماهية بالحمل الأولي، الإنسان بالحمل الأولي. البعض يتوهم أننا عندما نقصد إنسان بالحمل الأولي يعني في الذهن، من حيث هو في الذهن، هو بالنهاية في الذهن صحيح، لأنه له ثبوت كيفما فرض كما قال علامة. لكن عندما تقول حمل أولي تقصد لحاظ المعنى، المعنى مع قطع النظر أن ظرفه الذهن أو الخارج، واضح؟ المعنى، معنى الإنسان، هذا هو محل الكلام في الفرع الثاني. ثم قال الاستدلال، الدليل على المطلب. قرر المدعى ثم بين المطلب، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهتي. قوله من جهة يعني ليت العلامة عبر بتعبير آخر حتى يكون أوضح. لو قال مثلا فإن هذه أحكام طارئة على الماهية من حيث هي عنوان، لا من حيث هي في ظرف من ظروف الوجود، ولا من حيث هي حيثية لموجودة. لو قال العلامة هكذا فإن هذه جميعا أحكام للماهية كعنوان، أحكام للماهية لا كحيثية، كان المطلب واضح. لكن ماذا قال؟ أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء، ولكن نفس المؤدى، لأن صدق الماهية على شيء كيف يكون؟ بأخذها عنوان والصادق عليه معنونا. متى تكون الماهية صادقة؟ إذا لاحظتها كعنوان، تقول عنوان النار صادق على هذه النار وهذه النار وهذه النار، يعني يتحقق الصدق بإرسال الماهية عن الوجود. فإذا كان الصدق شرطه إرسال الماهية عن الوجود، فالوجود لا يمكن إرساله عن نفسه، ولذلك لا يصدق على شيء ولا يصدق عليه شيء. هذا هو الفرق كله. من جهة صدقها وانطباقها على شيء، ولكن أي نوع من الصدق والانطباق؟ صدق الماهية على ذاتياتها بالمعنى الذي ذكرته، كصدق الإنسان وانطباقه على زيد، لأن زيد تمام ماهيته أنه إنسان، وعمر وسائر الأفراد. أو من جهة اندراجها تحت شيء، كاندراج عنوان الإنسان تحت الجوهر، في قولنا الإنسان جوهر، يعني تارة تقول الإنسان جوهر الماهية مندرجة تحت الشيء، جيد؟ تارة تقول لا، الإنسان زيد وبكر وعمر، يكون الماهية هي يصدق عليها الشيء، تصدق على شيء آخر بهذا المعنى. اندراجها تحت شيء كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس، يعني تقول الإنسان جوهر. متى تقول الإنسان جوهر؟ من أي حيثية؟ إذا أخذت الإنسان كعنوان وتريد أن تقول هذا العنوان، هذا المعنى ذاته متقوم من حيث كونه جوهر مثلا.
ما نحط ترتيب آخر في الاندراج؟
كيف؟
في المرحلة الأولى في البداية، المرحلة الثانية عندما حل مسألة الوجود الذهني والخارجي.
نعم.
بكلام
المصادر
بأن معنى الاندراج
هو لحال
ترتب الآثار.
نعم نعم، هذا أمر صحيح. هنا المقصود أمر آخر، يعني ليس المقصود هنا، المقصود الاندراج، اندراج العنوان تحت المعنون.
ما يغنى
نعم يعني بالبحث الوجود الذهني الكلام على الاندراج بالحبل الشائع، هون الاندراج على الحبل الأول ما زال. نعم جيد. وهذا فصله الشيخ المصباح في تعليقاته، ذكر هذه النقطة يعني. ثم قال جيد، إذا كان شرط هذا هذه الأصناف من الحمل هي أن تؤخذ الماهية مرسلة، أن تؤخذ الماهية بما هي تجرد وتأتي إلى الذهن وتلحظ بهذا اللحاظ، يقول والحال أن الوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء. ماذا يقصد لا يقبل انطباقا على شيء؟ يعني لا يمكن أخذه عنوانا لغيره. كيف يعني؟ أنت تقول حيثية طرد العدم في هذا، هل يمكن أخذه عنوانا لغيره؟ لا. متى يعني متى يمكن أن تأخذ حيثية طرد العدم لهذه الورقة عنوانا؟ إذا أجردتها وأخذتها في الذهن عنوانا. والحال أن حيثية طرد العدم ذاتها أنها في الخارج، واضح؟ لا يقبل انطباقا، يعني لا يقبل أن يكون عنوانا على شيء، ولا اندراجا تحت شيء، ولا صدقا ولا حملا، يعني كل المعقولات الثانية المنطقية ولا ما يشابه هذه المعاني. ثم يستدرك ويقول، أو على نحو الاستثناء المنقطع، نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. يقول نعم مفهوم الوجود في الذهن يقبل الصدق والاشتراك، ولكن وبالتالي إذا يقبل الصدق مفهوم الوجود يعني يكون صادقا على الوجودات الخارجية، من أي باب؟ كما ذكرت، كصدق اللازم على منزوماته.
صدق
عام، نعم صدق اللازم على المنزومات. هذا إذن تمام ما أراد المصنف بيانه في هذا الفرع. ويظهر من هذا الفرع ثلاثة أمور. ثم قال ومن هنا يظهر أن الوجود يسوق الشخصية. ماذا ما هو المراد من الشخصية؟ الشخصية يعني الجزئية الحقيقية، يعني كون الشيء لا يمكن أن يؤخذ إلا بما هو شخص.
الحال الماهية في الخارج؟
لأن الوجود يساوق الشخص، يعني لا يمكن للوجود أن يكون لا كليا ولا جزئيا ولا أي نوع من أنواع العموم، لأن الوجود المقصود هنا ليس مفهوم الوجود، الوجود المقصود هنا هو حيثية طرد العدم. فحيثية طرد العدم هي شخص، يعني طرد عدم هذه الورقة وطرد عدم هذه الورقة هي أمور شخصية، أمور شخصية يعني ليس لها أي نوع من العموم، ليس لها أي نوع من الكلية. صحيح، نفس الشيء. يساوق، ولذلك قال يساوق، لأن المساوق هنا يراد بها المعنى الاصطلاحي. يعني من الفرق بين التساوق والتساوي ما هو؟ التساوي هو المطابقة المصداقية فقط، كأن تقول مثلا الكاتب يساوي الإنسان بهذا المعنى، أو أن الضاحك يساوي الإنسان بمعنى أن كل مصادق الضحك هي مصادق للإنسان، ولكن هذا المساواة. أما المساوقة فيها قيد زائد على نفس المطابقة في الصدق. المساوقة يقصد بها أن المفهومان يتصادقان على مصداق من دون تعدد حيثية، بهذا المعنى يعني تقول الوجود من حيث هو وجود متشخص، من حيث هو وجود متشخص.
هو يقصد المساواة معنى الاصطلاحي.
المعنى الاصطلاحي لأجل هذه النكتة، أن أصلا أن ملاك التشخص هو الوجود.
بيكون بينهم مساواة مصداقية مفهومية.
بتصير لا بتصير القضية هي أن الشيء لا يوجد فيه يعني نفس حيثية طرده للعدم هي حيثية تشخصه بهذا المعنى، وإن كان في المفاهيم يمكن أن يكون هناك اختلاف، ولكن بأي معنى الحيثية طرد العدم هي حيثية التشخص. ولكن ما سبب اختلاف مفهوم الوجود والتشخص؟ بيصبح القضية بالإضافة، يعني هذه المسألة لاحظ كيف مسألة فيها شوية عمق. حيثية طرد العدم وحيثية التشخص في الخارج، يعني كون الشيء شخصا واحدا له وحدة حقيقية في الخارج واحدة. إن قلت يعني الشيء من حيث هو طارد لعدمه شخص ومتشخص، يأتي السؤال هو من حيث هو طارد للعدم متشخص، خب يعني ومفهوم الوجود والتشخص في الذهن متغير، كيف تغير المفهومان مع وحدة الحيثية في الخارج؟ الاختلاف هو بالإضافة، يعني تارة أنت تأخذ هذا الشيء الواحد مضافا إلى العدم فتقول هو وجود، تارة أخرى تأخذه مضافا إلى الكلية فتقول هو متشخص، فتتكثر المفاهيم مع وحدة الحيثية بتكثر الإضافات، بتكثر الإضافات. وهذه النقطة مهمة جدا جدا، لأنه يعني يوجد إشكال، بعضهم طرح بعض الإشكالات، أنكم تقولون أن تكثر المفاهيم في الذهن، كيف تتكثر المفاهيم في الذهن؟ قالوا تتكثر المفاهيم في الذهن تبعا للواقع، يعني أنت يأتي إلى ذهنك مفهومين لأن الواقع فرض عليك مفهومين. خب إذا كان الواقع لا تكثر فيه لا بالحيثية ولا بالأجزاء، بأي مبرر جاء إلى ذهنك مفهومين؟ لابد أن يكون الواقع فيه شيء من التكثر حتى يأتي إلى ذهنك مفهومين. واضح الإشكال أين هو؟ بعضهم ذهب إلى الحال قال نعم، تكثر المفاهيم في الذهن نابع من تكثر الأجزاء في الخارج، يعني تقول مثلا هذا الكتاب له جهة أنه أبيض، الورق له جهة أنه أخضر لأنه هو مركب في الخارج. تارة نعم يكون التركيب غير انضمامي، يكون التركيب بالحيثية كالوجود والماهية، أحدهما حيثية للآخر، ولكن أحيانا يكون هناك حيثية واحدة كالمساوقة، يعني تقول الوجود متشخص وهو متشخص من حيث هو وجود، يعني لا يوجد تكثر حتى في الحيثية في الخارج. فيأتي الإشكال الضخم أنه إذا لا يوجد تكثر بالأجزاء ولا يوجد تكثر بالحيثية في الخارج، على أي أساس أنت انفعلت معرفيا بمفهومين؟ واضح الإشكال؟ الجواب أن التكثر لا ينحصر، تكثر المفهوم لا ينحصر فقط بهاتين المسألتين، أن يكون المتن في الخارج متكثرا إما بالحيثية الخارجية أو بالأجزاء، بل قد يكون الشيء مولدا لمفاهيم نتيجة الإضافات والسلوب. لاحظ نتيجة الإضافات والسلوب، مثلا الشيخ الرئيس كيف حل هذه الإشكالية في صفات الله؟ قال نحن نقول عن الله بأنه حي وعالم، والله غير مركب بأي نحو من أنحاء التركيب، خب كيف جاء مفهومان لشيء بسيط مطلقا؟ يقول بالسلوب، يعني من جهة أن هذا الواحد ليس جاهلا صار اسمه عالم، ومن جهة أنه ليس عاجزا صار تولد عندي مفهوم القادر. هذا حل من الحلول طرحه الشيخ الرئيس. تارة أخرى يقول الشيخ الرئيس من الإضافات، يعني هذا المتن البسيط من كل الجهات تضيفه إلى شيء فيأتي لك عندك مفهوم، ثم نفسه تضيفه إلى شيء آخر يتولد عندك مفهوم آخر، فهو غير متكثر، إنما تكثرت مفاهيمك إزاءه بسبب كثرة الإضافات. فأنت متن الوجود تقيسه إلى العدم فتسميه وجودا، تارة أخرى تقيسه إلى عدم التكثر عدم الكلية فتنعته بأنه شخص ومتشخص. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا. طبعا أستاذنا السيد زدنبنا لا يقبل هذا الأمر، يقول لا يوجد كثرة يسميها اندماجية، ولكن على أي حال يوجد آراء، ولكن هذا الرأي الذي ذكرته أنه إذا قلنا أن الوجود أن يظهر أن الوجود يساوق الشخصية، يعني الوجود من حيث هو وجود متشخص، يأتي إشكال كيف انفعلت بمفهومين متباينين؟ لابد أن يكون هذا المفهوم حاكم عن شيء وهذا المفهوم حاكم عن شيء آخر، وأنت تقول لا هم من حيث واحد ينطبق عليهما هذا المفهوم. الجواب أن نقول أن التكثر بالإضافة والسلوب، يعني المضاف إليه مختلف، أما المضاف واحد شخصي. فمن حيث هو طارد للعدم، إذا قسته إلى العدم تولد في ذهنك مفهوم الوجود فقلت هو وجود. من حيث هو مقابل للكثرة والكلية تولد في ذهنك مفهوم أنه شخص، فلا يقتضي هذا أن يكون متكثرا لا بالحيثية ولا بالأجزاء. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.